حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة. أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. توقعت الأمم المتحدة خسائر فادحة في غضون 60 عاماً بسبب محدودية التربة الصالحة للزراعة عالمياً. وفق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فقد قدرت قيمة خسائر الغذاء وخدمات النظم البيئية والدخل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050 بسبب تدهور التربة بنحو 23 تريليون دولار. ويتسبب التصحر سنوياً في تدهور نحو 12 مليون هكتار، وهو ما يعادل 28 مليون فدان من الأراضي، ويؤثر في 40% من سكان العالم ويصيب جميع القارات. ولا تتوقف التداعيات السلبية للتصحر في الجانب الغذائي فحسب، بل تتعداها إلى أضرار تهدد صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخ والاستقرار في مجمله. جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف كوب 15 لمكافحة التصحر الذي عقد في أبيجان الشهر الماضي حاول العمل بشكل ملموس على مواجهة التدمير السريع للأراضي وعواقبه الفتاكة على التنوع البيولوجي وسكان الأرض. وجاءت القمة على خلفية التحذير الشديد الصادر عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن ما يصل إلى 40% من جميع الأراضي الخالية من الجليد قد تدهورت بالفعل، وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول الإفريقية ولا سيما في منطقة الساحل والقرن الإفريقي موجات جفاف ممتدة ومستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي. وتبنى المؤتمر 38 قراراً للاستثمار في استعادة الأراضي وتخفيف آثار الجفاف، كان أبرزها تسريع استعادة مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وتعزيز مقاومة الجفاف من خلال تحجيم توسع الأراضي الجافة، وتحسين السياسات الوطنية والإنذار المبكر، والرصد والتقييم وتعبئة التمويل لمكافحة الجفاف، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالجفاف للفترة من 2022 و2024 للنظر في الخيارات الممكنة لدعم التحول من رد الفعل إلى إدارة الجفاف الاستباقية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير البيئة الدولي الدكتور هشام عيسى. دكتور هشام، بعد التحية، قارة أفريقيا هي الأكثر تضرراً من ظاهرة التصحر، ما الذي يمكن أن تحمله الظاهرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية لشعوب القارة؟
تمام، هو طبعاً ظاهرة التصحر هي ناتجة عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، يعني هي أحد الآثار السلبية الناتجة عن موضوع ظاهرة التغيرات المناخية. طبعاً مشكلة التصحر ولا سيما في القارة الأفريقية ليها أبعاد كثيرة جداً، يعني هي طبعاً متعلقة بمشكلة الأمن الغذائي. احنا عارفين أن القارة الأفريقية من بين القارات اللي دايما في أوقات كتيرة جدا بتعاني من مجاعات، وبالتالي فلما بتيجي ظاهرة زي ظاهرة التصحر بتزيد من تأثيرات السلبية لهذه المجاعات. طيب مش بس كمان على الأمن الغذائي، لأن التأثير على الأمن الغذائي بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى هجرة القبائل أو المجموعات البشرية اللي موجودة في القارة الأفريقية سواء داخليا أو خارجيا، إن هو مفيش غذاء، مفيش غير متوافر للحد الأدنى من الحياة، وبالتالي فبيحاول يضطر إنه يهاجر من المكان اللي هو فيه اللي هو الذي تأثر بظاهرة التصحر إلى أماكن أخرى. هذه الأماكن الأخرى إذا كانت داخلية فمن الممكن أن تثير صراعات ما بين شعوب المنطقة اللي مهاجر إليها وما بين الناس اللي هي جاية هجرة نتيجة التأثر بظاهرة التصحر، وبالتالي فمن الممكن هنا أن نرى بعض الصراعات ويمكن الحروب الأهلية اللي ممكن تحدث نتيجة الهجرة، لأن برضو هم الأماكن اللي بيهاجروا لها ما هياش أماكن غنية أو ما هياش أماكن، لا هي يدوب لم تتأثر بعد بظاهرة التصحر. فدي أحد المشكلات الخاصة بالهجرة الداخلية. طب الهجرة الخارجية بقى، وطبعا كلنا بنشعر بموضوعات الهجرة الخارجية، المجموعات من الأفارقة اللي بيهاجروا إلى دول شمال البحر المتوسط أو القارة الأوروبية بصفة عامة، فدي بتمثل عبء أيضا ليس فقط على الدول النامية لكنها بتمثل عبء على الدول المتقدمة، لأن وفقا للبروتوكولات الدولية المتعلقة بالهجرة فيجب أن هذه الدول تستضيف هؤلاء المهاجرين وأن توفر لهم يعني الحياة على الأقل الحد الأدنى من الحياة، وبالتالي فدي بتمثل برضو نقدر نقول تأثيرات ضاغطة على اقتصاديات هذه الدول، ولا سيما وإحنا حاليا أو بقالنا فترة بنعاني من تأثيرات سلبية اقتصادية سواء من ظاهرة كورونا أو ما يحدث حاليا في القارة الأوروبية. فطبعا ظاهرة التصحر في القارة الأفريقية أو حتى في الدول في جنوب شرق آسيا لها تأثيرات سياسية ولها تأثيرات بطبيعة الحال اقتصادية.
ماذا عن الإجراءات لحماية الرقعة الزراعية والمؤتمرات التي تعقد من أجل ذلك؟ ألم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن؟
هو بطبيعة الحال الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس لتغير المناخ أفرد مجموعة من المواد المتعلقة بالأدابتيشن أو التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودي عشان تنفذ يجب أن يتم توفير مصادر تمويل ومصادر تمويل كبيرة عشان أقدر أن أنا أبتدي أحمي الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية من تداعيات هذه الظاهرة. فمطلوب هنا أن يتم توفير تمويل كبير جدا عشان اقدر ان انا في الدول التي اللي هي بتعاني من التصحر اقدر يعني استخدم مجموعه من التكنولوجيات الجديده اللي تحاول بقدر الامكان انها يعني تستصلح الاراضي اللي تم تجريفها نتيجه التصحر، وبالتالي اعاده هيكله الرقعه الزراعيه في المناطق التي تاثرت. فده محتاج تمويل. في طبيعه الحال ايضا بعض المناطق التي تتاثر بانخفاض مستوى المياه دي محتاجة أن يتم استخدامات تكنولوجيا وتقنيات مختلفة وأبحاث كثيرة جدا على نوعية المزروعات التي يتم زراعتها التي تستهلك قدر أقل من المياه عشان أقدر أحافظ على المياه. فإذا النتيجة لذلك إيه؟ فأنا محتاج هنا تمويل. المواد الخاصة بالالتزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية الواردة في اتفاقية الإطارية لتغير المناخ أو اتفاق باريس لتغير المناخ بتلزم الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية. لكن على حقيقة الأمر بقى في الأمر الواقع لم يتم توفير هذا التمويل اللازم، لم يتم أيضا مش فقط التمويل ولكن الكاباسيتي بيلدينج أو بناء القدرات الوطنية في هذه الدول للتعامل مع هذه الظاهرة بشكل علمي، تنمية البحث العلمي، نقل التكنولوجيا اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا لصالح هذه الدول عشان تبتدي تستخدمها، كل ده مذكور كتابة في الاتفاقية لكن على أرض الواقع لم يتم التنفيذ. ولنا في صندوق المناخ الأخضر بيان واضح ان هذا الصندوق المفروض ان يبقى فيه يتم تمويله من الدول المتقدمة بمئة مليار دولار سنويا، يعني لو هتكلم من 2015 حتى الآن المفترض ان يكون فيه أكتر من 800 مليار. طبعا هو لم يتم حتى يعني تمويل 100 مليار الأولى، فيحقق الصندوق له أنشطة ولكن أنشطة لا تحقق الطموحات الواجب تنفذها لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. فطبعا زي ما حضرتك أشرتي مفيش على أرض الواقع إجراءات حاسمة لأن مفيش تمويل مناسب وكافي لتمويل الأنشطة التي تتعلق بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
في هذا الإطار ما المنتظر من مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في مصر؟
هو المنتظر طبعا أن يتم تحقيق نتائج على أرض الواقع. بمعنى إيه؟ أن هناك مفاوضات، يعني في مفاوضات جارية حاليا في بون اللي هو المؤتمرات التحضيرية لتغير للمؤتمر القادم. المفروض أن كل الشركاء وكل عناصر وأعضاء المجتمع الدولي يصلوا إلى أجندة تحقق بدايات التنفيذ، بدايات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، توفير التمويل اللازم. المنتظر من المؤتمر القادم هو يعني العالم كله بيلقي طموحات كبيرة أو يعني آمال كبيرة على أن يتحول هذا المؤتمر من مؤتمر نتحدث فيه بعضا لبعض عن ما يجب أن يكون إلى أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء على مستوى تنفيذ التزامات بخفض غازات الاحتباس الحراري المسببة أساسا للظاهرة، أو على الأقل كمان تنفيذ مجموعة الالتزامات المالية لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. فالطموحات المنتظرة من المؤتمر القادم هي آمال وطموحات كبيرة جدا أن يتحول الكلام إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
خبير البيئة الدولي الدكتور هشام عيسى، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. نتجه إلى بيروت ومعنا عبر الهاتف رئيس حزب البيئة العالمية الدكتور دوميت كامل. دكتور دوميت، بعد التحية، كيف تنظرون إلى ظاهرة التصحر وتداعياتها والأرقام المفزعة التي تصدرها الأمم المتحدة حول حجم التدمير السريع للأراضي؟
نحن وصلنا بمرحلة على سطح هذا الكوكب كثافة سكانية عالية، ما في عنا استراتيجية مواجهة للتغير المناخي والاحتباس الحراري، عندنا استهلاك مخيف للوقود الأحفوري يوميا، يعني عندنا بحدود 100 مليون برميل يوميا. كل نتيجة تؤدي لتمدد التصحر بشكل كثير خطير. وهذا إذا بدنا نشوف الموضوع بعلم العلم الحقيقي يحول، نحن اليوم عم نعيش بكل تفاصيل التغير المناخي، من كان بأفريقيا أو بالشرق الأوسط أو بأوروبا أو بأمريكا أو بالصين واليابان. يعني هذا موضوع كثير خطير، ولحد هلا ولغاية اليوم لا استراتيجية مواجهة ولا خطة مواجهة للموضوع.
ولماذا لا توجد استراتيجية عالمية لمواجهة التصحر؟
أولا المؤتمرات ما في استراتيجية واحدة لا يحكوا فيها. يعني تصوري مؤتمر في 15,000 إنسان رايحين على مؤتمر، إذا كل واحد بده يحكي كلمة ما في شيء، إذا كل واحد بده يحط سطر ما في شيء. يعني هذا موضوع كتير خطير. نحن كعلماء بيئة، علماء البيئة بينظروا للموضوع غير كليا من عم بصير. مفروض يكون في استراتيجية علمية موحدة لحماية البيئة بدول العالم كلها ملزمة. يعني اليوم بدي أقول لك بلشت مؤتمرات، كل مؤتمر يبلش بعد سنتين بتلاقي حالنا إنه صار عندنا مليونين برميل زيادة استهلاك يومي. إذا بده يكون في عندنا استراتيجية موحدة بكل تأكيد بنشوف داش كمية انخفاض الاستهلاك الوقود. يعني اليوم أتم يكون كل سنة بلشنا ننزل 53 مليون برميل بترول من الاستهلاك العالمي، ويكون هون وصلنا بلشنا نعمل شيء. ولكن في حال استمرينا على ما نحن عليه اليوم، الكارثة الكبرى ستقع حتما. والويل للكرة الأرضية 2030 و2050. جنون رح نشوف أن هذا الشعب عم يحرق الكوكب العيش عليه.
التصحر أكبر التحديات البيئية في عصرنا، ولكن معظم الناس لم يسمعوا عنه. فما أهمية الوعي البيئي في هذا الإطار؟
الناس ما عنده خبر شيء. معظم الناس بيستهلكوا كل يوم، بيستهلكوا كميات ضخمة من الوقود الأحفوري، بيستهلكوا بيعرفوا بيطلعوا بهالحالة إنه هم عم بيشتغلوا عم بيطلعوا مصاري، بيقطعوا الأشجار، بيدمروا البيئة، ما في أي مشكلة.
رئيس حزب البيئة العالمية دكتور دوميت كامل، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا أيضا من القاهرة أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور أشرف كمال. دكتور أشرف، بعد التحية، ما أسباب التصحر وتآكل الأراضي الزراعية ونتائج المترتبة عليه وتأثيره على الأمن الغذائي؟
يعني في الواقع ظاهرة التصحر هي ظاهرة عالمية وانتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة. أذكر مثال بسيط لذلك على سبيل المثال بالنسبة لإزالة الغابات ونقص عدد الغابات على مساحة الغابات على مستوى العالم، فقد العالم في الآونة الأخيرة 330 مليون هكتار من الأراضي الغابات، نذكر منها منذ وقت قريب، يعني منذ عامين، الحرائق التي حدثت في غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية. والتصحر مشكلة كبيرة بالنسبة للوطن العربي تحديدا، حيث أن الوطن العربي يقع في منطقة شبه قاحلة، يعني أصلا العالم العربي به أكثر من صحراء كبيرة، منها على سبيل المثال الصحراء الكبرى التي توجد غرب مصر والتي توجد فيها عدة دول من دول شمال إفريقيا. وعلى سبيل المثال فإن مصر أصلا يعني دولة صحراوية، لكن بها شريط زراعي هو الموجود على ضفافي نهر النيل. ويعني نعيش في مصر على 4% من مساحة الصحراء بشكل عام، وتستهدف مصر زيادة المساحة المعمورة إلى 25% في الفترة القادمة. ونقوم في مصر بإجراءات حازمة للقضاء على التصحر. ومن أشكال التصحر كان في مصر هناك تعديات على الأراضي الزراعية بغرض التوسع العمراني وبغرض أغراض أخرى غير الزراعة، لكن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة في هذا السياق فضلا عن جهود الدولة لاستصلاح مزيد من الأراضي من خلال خطة طموحة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية تعويضا للمساحات التي تم اقتطاعها من خلال ذلك التصحر. ويأتي ذلك في إطار مشروعات كبيرة وهي المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء 500,000 فدان، ومشروع 1.5 مليون فدان 1.5 مليون فدان، ومشروع تشكى الخير 500,000 فدان. مشروعات طموحة جدا، وتعمل مصر في نفس الوقت على ترشيد استخدام المياه بشكل كبير للاستفادة من كل قطرة مياه من خلال محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، محطة كبرى في المحسمة، ومحطة مياه بحر البقر التي يعني حصلت على جائزة عالمية في هذا السياق. التصحر يعني ظاهرة تهدد الأمن الغذائي عموما، ونحن يعني نشاهد شبح أزمة غذاء عالمية بوجه عام، والتصحر يزيد من الضغط على المورد الأرضي الذي هو أثمن الموارد للإنتاج الزراعي جنبا إلى جنب مع مورد المياه.
مؤخرا دكتور، عقد مؤتمر الأطراف COP15 لمكافحة التصحر في أبيدجان، خرج بالعديد من النتائج لمكافحة الجفاف. كيف ترون مدى نجاعة مثل هذه المؤتمرات في إيقاف التدهور السريع للتربة، أم إنها غير ملزمة؟
هي كما ذكرت حضرتك هي توصيات يعني غير ملزمة للدول، لكنها توصيات استرشادية عندما تأخذ بها فإنها قد تستطيع مواجهة المشكلة. وهذه التوصيات يعني هامة جدا في الواقع من خلال إما التشريعات أو من خلال إجراءات معينة، إجراءات فنية كمثل يعني على سبيل المثال زراعة مصدات الرياح في المناطق المعرضة للتصحر، لأن الرياح المحملة بالأتربة والرمال هي يعني سبب رئيسي للتصحر في هذا السياق. المؤتمر الذي عقد مؤخرا كان له توصيات فنية مهمة جدا في هذا الصدد، ومن المهم أهم شيء لتنفيذ التوصيات الدولية هو توافر الإرادة السياسية المحلية لتطبيق التوصيات الفنية.
لماذا لا يحظى مؤتمر مكافحة التصحر بذات الاهتمام العالمي لمؤتمر التغيرات المناخية؟
هذا حقيقي، وفي الواقع مؤتمر التغيرات المناخية يعني له زخم كبير الآن، خصوصا أنه يعني حدثت تطورات على المستوى السياسي أدت لزيادة أهميته. فقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية فيما سبق من اتفاقية المناخ في عهد الرئيس ترامب، ثم الآن عادت مرة أخرى بزخم كبير في عهد الرئيس بايدن. يعني وهناك توجه أوروبي لدعم تغيرات المناخ، ويعني منتظر إن شاء الله عقد المؤتمر في القاهرة في نوفمبر في العام في هذا العام إن شاء الله، ونأمل أن يعني تكون توصياته محل الاعتبار بشكل كبير من خلال يعني أنا أزعم أن الدول الكبرى الصناعية هي الأكثر تأثيرا في تغير المناخ، ولكنها لا تتحمل تبعاتها في هذا السياق. من المهم بالأهمية بمكان أن تتحمل تلك الدول تبعاتها، لأن الدول النامية ومنها مصر لا تساهم إلا بقدر كبير في الانبعاثات الحرارية، ولكنها من أكثر المتضررين في ذلك.
مشكلة التصحر لا تؤثر فقط في الأمن الغذائي، هناك أيضا النزوح والهجرة. أليست الدول الغنية متضررة من هذه الهجرات، وبالتالي ألا يعد هذا حافزا للتعاون مع الدول الإفريقية المتضررة من التصحر؟
هذا هام جدا في الواقع ما ذكرتيه حضرتك، ويعني مشكلة التصحر من أهم أسباب الهجرة من الدول النامية خاصة الدول الإفريقية إلى الدول الأوروبية، خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء المعرضة لذلك بشكل كبير. ودائما ما تحدث الهجرة من المناطق الريفية تحديدا نظرا لضيق ذات العيش ولانخفاض دخول السكان الريفيين نتيجة ذلك التصحر الذي يؤثر على مواردهم الأرضية فيؤدي إلى الهجرة. كل ذلك يمكن أن يشكل دافعا للدول المتقدمة للمساعدة في هذا السياق بشكل كبير للتخفيف من أعباء الهجرة التي تذهب إليه.
أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور أشرف كمال، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.